إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين، ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله جل وعلا من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا اليوم في هذه الحلقة سورة مريم، وهذه السورة من أبرز مقاصدها تنزيه الله تعالى عن الولد تحقيقا للتوحيد، واسمها يدل على هذا. فذكر الله تعالى في هذه السورة قصة مريم عليه الصلاة والسلام، وسماها بهذا الاسم، سمى السورة بهذا الاسم لأن في هذه القصة دليلا واضحا على إبطال ما ادعاه المفترون على الله جل وعلا من نسبة الولد إليه. فيتبين من هذا أن من أبرز مقاصد هذه السورة تحقيق توحيد الله جل وعلا وإبطال الشرك. وتأملوا من رحمة الله تعالى أنه في مقابل هذا المقصد ذكر الله تعالى في هذه السورة رحمته بأصفيائه وأوليائه، وأن عباده المقربين من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يسارعون إلى عبادته، وهو يرحمهم ويرحم خلقه وعبيده. فبرز في هذه السورة جانب الرحمة، وتكرر فيها اسم الرحمن كثيرا، وهذا يدلنا على عظم رحمة الله تعالى. فتأمل كيف ينسبون إليه الولد وهو جل وعلا يدعوهم إلى رحمته. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. وإذا عرفنا هذا المقصد في هذه السورة نعرف المناسبة بين سورة مريم وسورة الكهف. فالله تعالى في بداية سورة الكهف قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فأبطل الله تعالى هذا الشرك في سورة مريم. ثم في هذه السورة أيضا زيادة في تبكيت اليهود والمشركين، فبدل أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصص عجيبة كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين ويختبرونه بذلك كما زعموا، فليسألوا وليقرأوا هذه القصة، قصة مريم عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفونها، حتى يؤمنوا بالله ويوحدوا الله جل وعلا. فحتى المناسبة بين السورتين تتعلق بتوحيد الله جل وعلا. تفتتح هذه السورة بقصة زكريا عليه الصلاة والسلام، وتجعل هذه القصة تمهيدا لقصة مريم، وذلك لأن خلق الولد من شيخين فانيين مع انقطاع الأسباب هذا يعني أقرب من خلق الولد من أم بلا أب. فكأن قصة زكريا تمهد لقصة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. وتأمل كيف يفتتح الله تعالى هذه السورة وهذه القصة بكلمة تعلق القلوب برحمة الله جل وعلا، وتثير هذه الكلمة في القلوب محبة الله وشكر الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فتتعلق القلوب برحمة الله جل وعلا، وتبدأ قصة زكريا بضراعته لله جل وعلا وتوحيده لله، إذ نادى ربه نداء خفيا. والنداء الخفي من تمام العبودية وأدب العبودية، ولذلك الله تعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فلما تدعو الله تعالى بصوت خفي هذا يشعر بأن العبد قد أيقن بقرب الله تعالى منه، فيدعوه دعاء العبد القريب كما يفعل الحبيب مع حبيبه فيناجيه ويتلذذ بخلوته. إذ نادى ربه نداء خفيا، ثم هذا النداء الخفي أجمع للقلب وأبلغ للإخلاص وأبلغ في الخشوع، فلما ينكسر القلب من جلال الله وعظمته يظهر هذا على الجوارح، فلما يتحرك اللسان بمناجاة الله ودعائه ما يملك أن يرفع صوته، وإنما يناجي ربه ويناديه نداء خفيا. ثم كذلك هذا أعظم في الأدب والتعظيم لله جل وعلا، فالملوك لا يخاطبون برفع الصوت والصياح، وإنما يخاطبون بهذا الدعاء الخفي تعظيما وإجلالا، إذ نادى ربه نداء خفيا. وهكذا يدعو المسلم ربه جل وعلا. ثم تأملوا كيف توسل إلى الله جل وعلا بهذه الوسائل العظيمة. قال ربي، توسل إلى الله تعالى بصفة الربوبية، أنه الذي رباه وخلقه وأنعم عليه. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. توسل إلى الله بفقره إليه، بلسان حاله، بضعفه وكبره. إني وهن العظم مني، وهو عمود الجسم، واشتعل الرأس شيبا، انتشر الشيب في رأسي. ثم يتوسل إلى الله تعالى بقديم إحسانه وسابق معروفه، فيقول ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني يا رب قد عودتني الإجابة، ما شقيت أبدا مع دعائك، فاستجب لي يا رب كما أحسنت إلي في الماضي، فاستجب لي وأحسن إلي. والله ما يشقى أحد مع الله جل وعلا، والله تعالى لا يخيب من دعاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث خصال، فأنت فائز في كل حال إذا دعوت الله جل وعلا ورفعت يديك إلى الله. قال إما أن يعجل له ما يريد في الدنيا، أو يدفع عنه من السوء بمثل هذه الدعوة، أو يدخرها عنده في الآخرة. قال ولم أكن بدعائك رب شقيا. ثم تأملوا، مطلوبه يتعلق بإقامة دين الله وتوحيد الله، ما يطلب شيئا لمصلحة الدنيا، وإنما يطلب ما فيه مصلحة للدين. يقول وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني يرث النبوة، وهو قد خاف من عصبته ما رأى فيهم من يقوم بدين الله، فسأل الله تعالى أن يرزقه غلاما يقوم بدين الله ويرث النبوة عنه، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، مرضيا عندك. فبشره الله تعالى بالقبول، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. سبحان الله، تأمل كيف سماه الله تعالى يحيى. الله تعالى يعطي عبده ما يسأله وفوق ما يتمناه، فهو سأل غلاما حتى يقيم دين الله تعالى ويحيي دين الله، فسمى غلامه يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان وجعله يحيي الناس بالإيمان. وكتب الله تعالى ليحيى أن يموت شهيدا، لأن الشهادة هي الحياة الحقيقية عند الله، كما قال الله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهكذا حتى الاسم له علاقة بتوحيد الله جل وعلا. قال لم نجعل له من قبل سميا. طبعا تعجب زكريا من هذه البشرى، وامرأته عاقر وقد بلغ من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، خلق يحيى علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذه الآيات تعلق قلوبنا بالله، مهما انقطعت الأسباب فالله تعالى على كل شيء قدير. ثم حثه الله تعالى على الإكثار من ذكره شكرا لنعمة الله تعالى، وخرج على قومه وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد وعزم، وآتيناه الحكم صبيا، إلى آخر الآيات في هذا. فهذه مقدمة لقصة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. فذكر الله تعالى بعدها شأن مريم عليه الصلاة والسلام، قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. تركت أهلها وذهبت إلى شرق بيت المقدس تعبد الله تعالى. والموحد أي الإخوة ألذ ما عنده أن يخلو بمعبوده ومحبوبه جل وعلا. هكذا كانت مريم عليه الصلاة والسلام تخلو بربها. وتأمل كيف قال إذ انتبذت، والشيء المنبوذ هو الذي لا يقترب منه الناس ولا يعرفه الناس، هكذا كأنها هجرتهم وقطعتهم ولا تريد منهم شيئا، ما تريد إلا الله جل وعلا. وهكذا المسلم لابد أن يكون له خلوة بالله في قيام الليل، في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، أو يجلس لوحده يحاسب نفسه ويتوب إلى ربه جل وعلا. هذه الخلوة زاد القلوب وقوت القلوب. ثم الله تعالى أرسل إليها جبريل عليه الصلاة والسلام، تعجبت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ذكرته بالله، اتقي ما يفعل الحرام. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة ليهب، يعني الله جل وعلا، لك غلاما زكيا. سبحان الله، تأمل يعني إلى جمال هذه القراءة، تبين الواهب الحقيقي وأنه الله جل وعلا. والقراءة هنا لأهب يعني أنه تسبب في هذا. فسبحان الله، حتى القراءات تعلق القلوب بالله جل وعلا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. هنا الأمر أصعب وأشد مما حدث في قصة زكريا. فهذه يعني امرأة لم يمسها بشر ولم تك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. فالله تعالى على كل شيء قدير، فلا تيأس من رحمة الله. ولنجعله آية للناس، على كمال قدرة الله جل وعلا، كما خلق آدم بلا أب ولا أم، ثم خلق حواء من آدم، يعني من ذكر من أب أو من ذكر بلا أنثى، كذلك فيما يقابل حواء خلق الله تعالى عيسى من أنثى بلا ذكر بلا أب. فقال ولنجعله آية للناس، على قدرة الله جل وعلا ورحمة منا، ينشر توحيد الله في بني إسرائيل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم في آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وينشر توحيد الله، فتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبيان مع الحيات ويعيش الذئاب مع الأغنام من بركة الطاعة والتوحيد على وجه الأرض، ويستظل الناس والجماعة من الناس بقحف الرمانة، يعني قشر الرمانة من البركة في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، رحمة للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، إلى آخر الآيات في قصة حملها. وجاءت يعني أتت به قومها تحمله، واتهموها في عرضها، هكذا اليهود عليهم لعائن الله. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأول كلمة نطق بها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله، إني عبد الله. فهذه حجة بالغة على النصارى الذين يزعمون أنه ابن الله. أول كلمة قالها عيسى إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عبد الله تعالى موجود في كتب اليهود والنصارى حتى بعد تحريفها، كما قال الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كما جاء في كتبهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام سئل عن أول وصية، فقال أول وصية اسمع يا إسرائيل، يعني يا يعقوب، إن إلهنا إله واحد. فهذه أول وصية وأعظم وصية عند بني إسرائيل، وهذا ذكر في سفر التثنية في العهد القديم وفي إنجيل مرقس في العهد الجديد. وجاء في الإنجيل أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وجاء أنه خر ساجدا لله، فهو عبد لله جل وعلا، ويقرؤون هذا في كتبهم. لكن لمن فكر وأقبل على البحث عن الحق. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وهكذا شأن الموحد، ينشر عبودية الله أينما كان، في بيته، بين أهله، في سوقه، في عمله، في طريقه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح لله. ولذلك جاء عن السلف في قوله وجعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير. فكن معلما للخير، ناشرا للعبودية أينما كنت، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جلس مع أصحابه يذكر الله فيرونه فيذكرون الله، يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. رأى رجلا في يده خاتم من حديد فنزعه وألقاه ونصحه لله. رأى على ستر عائشة تصاوير فإحمر وجهه وغير المنكر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في أي مكان ينشر عبودية الله. ثم قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يلازم أعظم العبودية لله جل وعلا عبودية الصلاة والزكاة. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. فبر الوالد رحمة، والإنسان إذا كان عاقا لوالديه تراه جبارا شقيا في هذه الدنيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ابن عيينة رحمه الله أوحش ما يكون المرء في 3 مواطن، في هذه المواطن، فتتعلق القلوب بالله هنا. فالله تعالى هو الذي يسلمنا من هذه الأهوال والشدائد في هذه المواطن. ونسأل الله تعالى كما أخرجنا من بطون أمهاتنا بسلام في ذلك الموقف الهائل الخطير، فنسأل الله تعالى أن يسلمنا عند الموت، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنى بلا إله إلا الله، وأن يسلمنا وأن يطمئننا إذا قمنا من قبورنا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما العبرة من هذه القصة؟ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم كشف عن حقيقة دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويذكر الله تعالى أنهم اختلفوا بعد ذلك، ويعني ذكر شيئا من أهوال الآخرة، وختمها بقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فترتبط القلوب بالله فالمصير إلى الله جل وعلا. ثم كذلك السورة تبطل الشرك عموما، فذكر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قلنا برز فيها أيضا جانب الرحمة. فتأمل إلى خطاب إبراهيم مع أبيه، هكذا يكون الموحد يدعو بلين ورفق. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي، تأمل كيف يخاطبه بأدب ورفق، يا أبتي. أولا يبدأ معه بالإقناع العقلي، يقنعه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يسمع دعاءك ولا يرى خضوعك له ولا يغني عنك شيئا، ما ينفعك شيئا. ثم يتواضع مع أبيه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، لست بعالم، وإنما عندي شيء من العلم، ولعل هذا العلم خفي عليك ما لم يأتك. تأمل، ما قال له أنت جاهل وأنا نبي وأنا عالم لابد أن تتبعني، أبدا. انظر إلى التواضع، هكذا الموحد يوصل دعوة التوحيد إلى الناس برفق ولين وتواضع. فاتبعني أهدك صراطا سويا، ويحذره من عدوه، يا أبتي لا تعبد الشيطان. ثم يذكر أعظم شيء وقع فيه الشيطان، فإذا به ماذا؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهذا لإمعان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في التوحيد، حتى يرى أعظم شيء فعله الشيطان عصيان الرحمن، لأن مخالفة الرحمن جرأة على الله جل وعلا لما تكبر على الله. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. تأمل كيف يكرر عليه كلمة الرحمن ويخاف عليه من عذاب الرحمن، فتكون للشيطان وليا. فهجره وقال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا لطيفا، عودني الإجابة. ثم اعتزل أهله وأباه، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فما يشقى أحد مع الله جل وعلا. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ترك أهله وهاجر إلى بلد ليس له فيها أهل إلى الشام، وهجر أباه وأهله وعوضه الله تعالى خيرا مما ترك. هكذا الموحد يثق بالله، ثق بالله، إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل، عوضه الله تعالى أهلا خيرا من أهله، فقال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فجعل الله تعالى النبوة في ذريته. تأمل، لما تبرأ من أبيه جعله الله تعالى أبا لخير أمة أخرجت للناس، أبا للمسلمين، ملة أبيكم إبراهيم. ولما عاد كل الخلق في الله حتى أباه اصطفاه الله تعالى وجعله خليله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. هكذا يفعل التوحيد والحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء لله. فإذا عاملت الناس لأجل الله فمهما فقدت من إخوة من أهل فالله تعالى معك، ومن وجد الله فماذا فقد، ومن ضيع الله فماذا وجد. ثم تأمل كيف يذكر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام ويصفه بالإخلاص لله. قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، كما في قراءة، وفي قراءة أخرى إنه كان مخلصا، فأخلص لله فاصطفاه الله تعالى لنفسه، وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هكذا في هذه السورة مواهب لأصفياء الله تعالى. وذكر إسماعيل وصبره وصدقه في الوعد لما قال: يا أبت افعل ما تؤمر، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وإدريس رفعه الله تعالى مكانا عليا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة في الإسراء والمعراج. ثم قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، لأن إدريس من ذرية آدم جاء قبل نوح. ثم قال: وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويسجد المسلم لما يقرأ هذه الآية ويبكي لله. فأعظم ما وصف الله تعالى به أصفياءه وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام توحيد الله جل وعلا. أعظم مظاهر التوحيد السجود لله، يبكون ساجدين لله تعالى شوقا للقاء الله، محبة لله، يبكون وقد انكسرت قلوبهم لله، يبكون وهم يرجون رحمة الله، يبكون وهم يخشون الله ويخافونه، خروا سجدا وبكيا. قرأ عمر رضي الله عنه هذه الآية يوما فسجد ثم رفع رأسه وقال: هذا السجود فأين البكي، أين البكاء؟ فيحاسب المسلم نفسه ويتفقد قلبه، فإذا بكى القلب وانكسر بخشية الله دمعت العين. وهذا إنما يكون برسوخ التوحيد في القلوب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وهذه صفة من يخالف توحيد الله، لا يخضع لله بالصلاة فتفسد عليه أعماله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لأن الصلاة خضوع عملي لله، قرب من الله، محبة لله، صلة بالله. فإذا صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال. فلما أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات، فتحت عليهم أبواب الشبهات والشهوات والمعاصي. فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من حقق تقوى الله توحيد الله جل وعلا. ولما كانت هذه الآيات العظيمة والقصص البديعة هبة من الله جل وعلا، بيّن الله تعالى أنه إنما ينزلها على رسوله بأمره جل وعلا. قال: وما نتنزل، يعني الملائكة ما يتنزلون بالوحي إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ولذلك ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك أن تزورنا، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية، فهو إنما ينزل بأمر الله. ثم عظم الله تعالى يعني نفسه بهذه الآية الجليلة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه أقسام التوحيد الثلاثة التي بها يحقق المسلم إيمانه بالله. كيف تؤمن بالله؟ لابد تعتقد أولا أن الله هو الرب الخالق الرازق الملك، وهذا يعتقده الكفار. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله رب السماوات والأرض وما بينهما. تعتقد أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء، كما قال هنا: هل تعلم له سميا، هل تعلم له شبيها ونظيرا وندا؟ كلا. هذا توحيد الأسماء والصفات. ثم المقصد من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أن تعبد الله، ما دام أن الله هو الخالق الرازق إذن يجب عليك أن تعبده وحده. فقال: فاعبده واصطبر لعبادته. هذا هو توحيد العبادة، وهو المقصود والمطلوب، وهو الذي وقع الخلاف فيه بين الرسل وأقوامهم، إفراد الله بالعبادة، أن لا تعبد إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله. فتعلم يا أخي المسلم أختي المسلمة توحيد الله، وأعرف كيف تحقق توحيد الله جل وعلا. وهكذا يعني يذكر الله تعالى شيئا من الآيات في البعث وتعليق القلوب بالله جل وعلا. ثم كذلك في آخر السورة يذكر الله تعالى شيئا من يعني تقرير التوحيد. وتأمل يعني كيف يقول الله تعالى منكرا على المشركين: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يريدون من هذه الآلهة أن يشفعوا لهم عند الله وأن ينصروهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ينقلبون عليهم ويتبرؤون منهم. ثم تأمل كيف يبطل الله تعالى في آخر السورة كذلك نسبة الولد إليه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. انظر سبحان الله كيف يقول الرحمن، يعني ما يليق بكم، والله تعالى يرحمكم ويرزقكم ويعطيكم، وأنتم تسبونه وتنسبون إليه الولد، لأن الله غني ونحن الفقراء إليه، ما يحتاج إلى ولد. قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما ثقيلا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. غضبا لله، هذا الكون كله يغضب لله، ويكاد هذا الكون أن يذهب ويزول، تكاد السماوات يتفطرن منه، من هذا القول الشنيع، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. فهكذا هذه الآيات كم تبعث في القلوب الهيبة والتعظيم والخضوع لله جل وعلا. وأذكر أني سمعت قصة امرأة نصرانية أسلمت بسبب هذه الآيات، ركبت في يوم من الأيام التاكسي وقد يعني فتح القرآن ومرت هذه الآيات، فتلا القارئ هذه الآيات تلاوة خاشعة، وهي كانت عربية، فسمعت هذه الآيات فاقشعر جلدها وأعلنت إسلامها. فهكذا هذه الآيات تهز القلوب هزا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فظهر في هذه الآية تقريب الله تعالى لأوليائه حتى يجعل لهم المحبة، يحبهم الله ويحبونه، ثم يجعل لهم القبول في الأرض كما جاء في الحديث. ثم تأمل كيف الله تعالى يعلق يعني القلوب بالله حتى في هذا الوحي الذي أنزله على نبيه ونتلوه نتلو القرآن الكريم، قال فإنما يسرناه بلسانك باللسان العربي لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكما افتتحت السورة برحمته لأوليائه كذلك تختتم بنقمته على أعدائه حتى تتيقن يا عبد الله أن المرحوم من رحمه الله. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، يعني صوتا خفيا. سبحان الله، كما افتتحت بالنداء الخفي من زكريا فكذلك هكذا يقول الله تعالى أو تسمع لهم ركزا، فتتعلق القلوب برحمة الله جل وعلا وأن المرحوم من رحمه الله والمعصوم من عصمه الله تعالى. فنسأل الله تعالى الكريم من فضله، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.